الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. في الليلة الفائتة أشرت إلى تذييل الآية السابقة، قوله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. أوضحت أن هذا التذييل قوله ذلك بأنهم قوم لا يعلمون بيان لما من الله به على الأمة الأمية، الأمة الأمية التي لا تقرأ ولا تكتب ولا تحسب، أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومع كونها هي الأمة، ومع كونها الأمة الأمية، فإن الله تبارك وتعالى جعلها معلمة الناس الخير، وجعل رسولها صلى الله عليه وسلم النبي الأمي الذي بعثه في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فهذه الأمة الأمية صارت أستاذة الدنيا كلها في العلم. وأشرت في أواخر الدرس الفائت الليلة الفائتة إلى أننا لو عملنا حصرا لعلوم أهل الإسلام وحصرا لعلوم أهل الكفر بجميع مللهم ونحلهم وألوانهم وأجناسهم وأممهم لوجدنا أمة الإسلام مجموع ما عندها من الكتب العلمية تفوق أضعاف أضعاف ما عند غير أمة الإسلام، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل لا تكاد تجد مكتبة في العالم الغربي والشرقي من المعادين والموالين إلا وتجد كتب أهل الإسلام أعلى وأكثر أعلى وأكثر وأجل من الكتب التي عندهم، وأن أكثر ما يعلمون هو ظاهر الحياة الدنيا، الأكل والشرب وما يؤدي إليه ولذائذ الحياة الدنيا وما بها من متاع زائد. أما ما يتصل بالحيوان، أعني بالحياة الكبرى وهي الدار الآخرة اللي قرب بنا، وإن الحياة الدار الآخرة لا هي الحيوان، يعني الحياة الكاملة، معنى الحيوان يعني الحياة الكاملة، لأن الحياة الدائمة الباقية التي لا تزول ولا يفنى أهدها ولا يمرضون، اللي في الجنة في نعيم مقيم لا يسقمون ولا يمرضون، واللي في النار كلما نضجت جلود أهلها بدلهم ربهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فهؤلاء كل علومهم كما قال عز وجل فيما أنزل على النبي الأمي: في هؤلاء يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون.
فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، خصوصا فلاسفة اليونان وغيرهم، فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، ما نفعتهم علوم الحياة الدنيا. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. العلم النافع، فتجد في علوم المسلمين، علوم الدنيا والآخرة، في علوم المسلمين وكتب المسلمين ما ينفع الناس في دنيا أو أخرى. ما قصرت شريعة الإسلام في تعليمنا كل شيء، في تعليمنا كل شيء ينفعنا في الحياة الدنيا. وطبعا في فرق بين اللي علمتنا فأباحت لنا الطيبات وحرمت علينا الخبائث، وكل شيء في ضرر يعود على أبداننا أو أرواحنا أو أولادنا أو أزواجنا أو ذرياتنا حرمته علينا، وكل شيء فيه منفعة لنا في دنيانا، في دنيانا. عشان يقولوا بعض الناس إن خلاص الدنيا للكفار والجنة، هي الدنيا الكفار ما لهم أي تمتع قليل إلا في الدنيا، هذا معنى كل الدنيا للكفار، يعني ما لهم أي لذة ولا إيمان إلا في الحياة الدنيا، مثل هذه البهائم، مثل الذين والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فالبهايم اللي تبدأ ترعى وتأكل وتأكل ورعيها إذا شافته جيب لها البرسيم أو العلب تفرح، بمعنى تبدأ يبان عليها الفرح والسرور وتبدأ تسود بسلاف، وهي ما تعلم إنه ما بيسمنها عشان عيونها، بيسمنها عشان يأكلها، وما بيسمنها علشان خاطرها لذا تبلا، بيسمنها عشان إما يأخذ بيعها بقروش كثيرة ولا يأكلها. أما أهل الإسلام يتعلمون العلم النافع اللي ينفعهم في الدين والدنيا، أي شيء يضر دينك حرمه الله عليك، أي شيء يضر دنياك حرمه الله عليك. على يد من؟ على النبي الأم اللي ما قرأ ولا كتب، ويجعل أهم أوصافه في الكتب السماوية السابقة أنه النبي الأمي. الحديث اللي رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه يقول أنا قرأت صفة النبي محمد في التوراة، بس ما هي التوراة اللي هي العهد القديم، يعني الأشخاص الخمسة اللي يدعونها، وإنما التوراة المراد بها عند بعض المسلمين في العصور الأولى والآن، عند العصور الآن هي كتب العهد القديم كاملة بما فيها الأسفار الخمسة وبما فيها الكتب الملحقة بها، وهي كتب الأنبياء والملوك، أسفار الأنبياء والملوك اللي جاء بعد الأسفار الخمسة، داود وسليمان وأرميا ودانيال وغيره من الأنبياء اللي جاء بعد موسى قبل عيسى عليه السلام، فيسمونها توراة. يقول إني قرأت التوراة يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا. هذا يقرأها عمر لما فتحوا سستر لما فتحها المسلمون، وكان دانيال يعبد من دون الله مثل أكثر ما يعمل اللي ينتسبون للإسلام الآن في قبور موتاهم اللي ينتمون للصلاح والدين، يبدون يطوفون حولهم ويتضرعون إليهم وبقبورهم ويسألونهم أن يغيثوهم وأن ينفعوهم وأن يدفعوا الضر عنهم وأن يضروا أعدائهم، كل الصفات لا يحطونها للميتة. فكان الناس في ذاك الجاهلية هؤلاء الكفار المشركين يعبدون دانيال، فكتب عمر الخطاب لما فتحت تستر وجدنا قبر دانيال، شو يسوي فيه؟ فقال لهم عمر رضي الله عنه في النهار إذا صار النهار احفروا عدة قبور بعيدة عن القبر ده، احفروا عدة قبور بعيدة عن قبر دانيال، والناس يشوفوك أهل الشرك وغيرهم يشوفون كنت تحفرون، فإذا جاء الليل احفروا على قبر دانيال وشلوه من محله وحطوه في أحساد القبور فيجهل ولا يعرف، عشان ما عادوا لا يطوفون حوله ولا يدعونه ولا يتضرعون إليه. وين يتضرعون؟ 20 قبر ولا حولها ما يفشى بيذرون عنه، خلاص ضاعت عليهم الطاقة مثل ما يقولون، اضطر ما عاد يعرفون شيء. فعمره أشار عليهم ففعلوا، فلما جوا ينقلونه وجدوا على صدره كتابا، قال الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، وجدوا على صدره كتابا. رواه اللي طبعا البخاري من طريق عبد الحليف عبد الله هو اللي شاف الكتاب وقرأ فيه: يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحفزا للأميين. اسمع وحفزا للأميين أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، بل يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يخيم به الملة العوجاء، حتى يخيم به الملة العوجاء في آخر الحديث، حتى يقول لا إله إلا الله، يفتح الله به عيونا عميا وصدور وقلوبا غلفا لأن يقول لا إله إلا الله. سماه من أمه. ربنا يقول في وصف واكتب لنا في أديدنا حسنة وفي وصف النبي محمد، واكتب لنا في آيات كثيرة اللي يصف لها النبي بالنبي الأمي، النبي بالنبي الأمي، يعني ما قرأ ولا كتب، إذا ما قرأ ولا كتب. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، يقول موسى عليه السلام: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال: عذابي تصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم، يعني الثقل والتكاليف الثقيلة اللي كانت على الأمم السابقة والظلم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، لا فرق بين لون ولون ولا لغة ولغة ولا أمة وأمة ولا شعب ولا شعب ولا عصر ولا عصر ولا نصر ولا نصر، فجميع من يبعث من يأتي بعد بعثة النبي محمد مسؤول عن رسول الله، وأول ما يوضع في قبره يسأل في قبره: من ربك ومن نبيك وما دينك؟ كل من جاء بعد النبي. وإذا جاء في أثر ضعيف لما رأى النبي قطعة من التوراة بيد عمر قال: ما هذا يا عمر؟ ألم أبعث لها بيضاء نقيات؟ هو الحديث من الكلام: والذي نفسي بيده لو أدركني موسى ما وسعه إلا اتباعي. وأنا قلت لكم في كثير من الأحاديث السابقة على أن عيسى عندما ينزل آخر الزمان يتبع النبي محمد، مع أنه هو من أولي العزم من المرسلين، هو من أولي العزم من المرسلين، من أكابر الأنبياء نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء شيوخ أولي العزم من المرسلين، شيوخ أولي العزم من المرسلين هؤلاء الخمس، فعيسى من بينهم. ومع ذلك عندما ينزله الله من السماء آخر الزمان شريعته شريعة النبي محمد، خلاص لا عاد التوراة ولا إنجيل ولا أي كتاب. وكان يحكم في دنياه لما كان قبل ما يرفع إلى السماوات، قبل ما يرفع إلى السماء كان يحكم بالإنجيل اللي أنزل عليه وبعض التوراة: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآيات من ربكم فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم. عندما خلاص ما عاد لا شريعة موسى ولا شريعته اللي نازل من السماء عاد عيسى، إنما هي شريعة النبي محمد، حتى يصلي خلف رجل من أمة محمد وإن زعم بعض الأغبياء أنه هو اللازم هذه الأهل تقول يبي يملأ الأرض عدلا كما ملأ الجأر، وهذا محصور في بيت المقدس ما يقدر يطلع من الباب، اللي بيصلي بهم في بيت المقدس محصور، والدجال على باب المسجد، الدجال على باب المسجد الأقصى، ما هم قادرين يتحركون من الرعب والخوف وهم يصلون. لكن أقاموا الصلاة، وعندما كبر ما أقام المؤذن والتفت الإمام علشان يعدل الصفوف، وإذا به يرى عيسى بن مريم على باب المسجد من الشمال، ويعدل وجهه إلى الشمال، لأن عيسى جاء من المسجد على منارة دمشق، واتجه من شمال المسجد، وجاء عند الباب الشمالي، فلما نظره الإمام رجع القهقرى ليقف في الصف، ويقول: تقدم يا روح الله، فيقول: أتقدم ولك أقيمت. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيصلي خلف رجل من أمتي تكريمة الله لهذه الأمة. جم جماعة اللي جمعوا كل شيء وقالوا: هذا عيسى، هذا المهدي المنتظر، فالمنتظر يقول يملا العرض، هذا هو ما قدر يطلع من باب المسجد. فعيسى عليه السلام يصلي معهم، وبعد ما يصلي يؤدي الصلاة خلف رجل من أمة محمد يخرج إلى باب المسجد، فعندما يراه المسيح الضلال يذوب ويهرب إلى باب اللد اللي عند الكلاب هذول في تل أبيب، عند بين القدس وبين تل أبيب، فعندما يصل إليه يقف ذا خلاص مثل الفار اللي شاف القط، ما عاد يتحرك. فيقول إن لك عندي ضربة لن تقتل، ثم يقسمه فرقتين، ثم يرجع إلى اللي قاعدين في المسجد ويجلس معهم، ثم يحسسهم بمنازلهم في الجنة. فبينما هو كذلك إذا أوحى الله إليه أني أخرجت عبادا لا يد لأحد بهم، فحرز عبادي إلى جبل الطور وقد خرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون حتى يشربوا بحيرة الطبرية، فيهرب عيسى بالمسلمين إلى أعلى جبل الطور، ثم يدعو الله ويضرع هو المسلمين حتى يسلط يكفي الله شرهم، فيسلط عليهم مرضا يأخذهم أخذ نفس واحدة، فيصبحوا هلكا جميعا. وبعدين يخرج لهم نكا لا نظير له من أجسادهم، فيضرعون الله، فيبعث الله كالبخات كالإبل تحملهم إلى أرض لا يعلمها إلا الله عز وجل. هذا النبي الأمي يحكم بشريعة أحد أولي العزم من المرسلين وهو النبي الأمي. وأضرب أنا هذا المثل، وأظن كل اللي بيسافرون اللي بيروحون لأمريكا ولا يروحون لهولندا ولا يروحون لفرنسا، لا تكاد تخلو مكتبة من المكتبات الكبرى العامة والخاصة في بلاد أعداء الله إلا وتجد كتب أهل الإسلام لها الغالبية فيها، لها الغالب. وأكثر تجينا الكتب الآن، الكتب اللي قالوا كتاب فلان مفقود، فلان ترك كتاب، وفلان في كتاب طبقات الشافعية أو طبقات الأحناف أو طبقات الحنابلة أو طبقات المالكية، ذكر إن فلان له ألف من الكتب كذا وكذا وكذا، لكن لا يوجد منها إلى كتابنا الثلاثي. بدأنا نلاقيهم الآن عند هؤلاء، بدأ كتب كثيرة من كتب علماء المسلمين في 1000 سنة وأكثر. حتى الكتاب اللي أنا قريته البارحة اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى المقوقص عظيم القط، سلام على من اتبع الهدى، إلى آخر الحديث الكتاب، ما وجد إلا من حوالي يمكن 50 أو 60 أو 70 سنة وجد في دير من أديار سينا، يعني ما عسر عليه إلا في دير من أديار من أديرة النصارى في 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 صحراء سيناء، يعني من في هذا القرن اللي احنا فيه. وإذا هم رغم أنهم يحاولون التكتم والتضيع كل شيء يعرفونه عن الإسلام، لكن لا بد أن يظهر الله الإسلام كما قال ليظهره على الدين كله ولو كره الكافر، ليظهره على الدين كله، فهو ظاهر عليه إلى الآن في جميع المكتبات العالمية، تجد كتب الإسلام غالية عالية كثيرة فيها، بل أكثر مصادر ومراجع للمسلمين تجد فيها. فهذا من آيات الله للأمة الأمية التي صارت عليه. وأن أعداء الله مهما تفننوا وصنعوا صواريخ، لا نقول إحنا صنعنا صواريخ وطيارات، إحنا فكرنا في صنع الطائرة قبلكم بأكثر من 1000 سنة. إذا قالوا إن الغرب هم اللي صنعوا الطائرات وعملوا كذا، واحد من عند عباس بن مرداد من علماء الأندلس فكر أن يصنع الطائرة ويطير بها، وجب صنعها وطلع على منارة من منارات المساجد، لكن ما أدري وش نسى، يزودها به، فلما دفعها من فوق المنارة صح وتكسر، لكن كانت محاولة للعلم، ما سبقنا إليها أحد. وقلت لكم البارحة كان السعيد من أباطرة الرومان، من أباطرة الرومان اللي يجي الحظ ويسمح له في بلاد المسلمين في الأندلس إن يروح يزور قرطبة أو فالنسيا أو أشبيلية أو غرناطة أو هذه البلاد. وقلت لكم إن كانت كلها تضاء بالأنوار، ما هي أنوار كهرباء، إنما بالمصابيح والترج، وكل شوارعها كانت مبرطة في الوقت الذي كان لا يعرف مصباح بالليل يوجد في روما ولا شارع في روما مبرط لما كان المسلمون في الأندلس. فأكثر ما تعلم هؤلاء من علوم العرب من الأندلس ومن الشرق ومن الغرب. ومرة جاء واحد من ملوكهم أو أباطرتهم وكبارهم وقالوا قالوا إحنا بنلاقينه. حصل عند المسلمون غرور فقالوا خلينا ندور عالم علماء المغرب ما هم مكفيين، لازم ندور عالم من علماء المشرق. مين المشهور بالحيل اللي جامع علوم ما لها حد وفصيح وأديب وفي كذا وفي كذا؟ قالوا أبو علي القالي. أبو علي القالي هذا يعتبر إمام من أئمة الدنيا في اللغة العربية، والعلماء يقولوا إن علماء الأدب يقولون إن أساس كتب الأدب أربعة، منها الأمالي لأبي علي القالي. قد يغالون بعض المغالاة. نادوه ملوك الأندلس عشان يجيهم من أقصى المشرق من خراسان أو غيرها، ولما جاهم في رحلتي عشان يبيجي ملك من ملوك أوروبا علشان يحضر في المسجد خطبة من خطب علماء المسلمين، فالمسلمين يتألوا قالوا هذا لو نجيب له واحد كف يعني عشان يصير يعني يصير لنا يعني حضو أكبر وأعظم، وأرسلوا لأبي علي القالي. يفيكتب في رحلتي هذه في أمالي إن وقفت في الطريق لما وصلت المدينة الفلانية كان فيها الشيخ العالم الكبير مؤلف من كبار المؤلفين، فإذا وقفت على درسه وإذا به لا يكاد يقيم كلمة، يخطئ في كلامه ولا يقدر يتكلم باللغة العربية، وهذا حاله. ويوصف هؤلاء العلماء في رحلته من المشرق حتى وصل المغرب. فلما جاء وقت الملك هذا الكافر اللي جاي لهم ودخلوه المسجد، وخرج أبو علي القالي يرجع على أبو علي القالي يرجع على المنبر عشان يخطب، ويمسك الله لسانه ما يقدر يتكلم ولا بحرف. هل جايبين الفصيح البليغ يمسك الله لسانه يعجز وكما يقال ارتج عليه. العرب يسمونه الخطيب اللي عجز عن الكلام ومسك لسانه، ولا كان يسموه ارتج عليه. ويذكرون من ارتج عليه من الخطباء الفصحاء، ومنهم أبو علي القلج ويعجز يتكلم. ومت واحد من الأمراء قام في أظن في الجزيرة عاوزينتها، ولما قام يتكلم وعجز يتكلم يقول يا ربي شاقول لهم، وبعدين يعجز يقول أنتم في حاجة إلى أمير فعال أحسن من حاجتكم إلى أمير قوي. يعني إذا كنت أنا فصيح ولي ما يجيب ينفعكم بشيء، ولكن كوني أعمل لكم الأعمال الصالحة هذا اللي ينفعكم. ما قدر يتكلم فقال أنتم في حاجة إلى أمير قوال أكثر من أنتم في حاجتكم إلى أمير فعال خير من حاجتكم إلى أمير قوال. لكن المثل الظاهر البارز أن علوم المسلمين تشمل علوم الدنيا والآخرة ولا تزال إلى يومنا هذا. ولذلك ربنا يصف الكفار يقول لكن أكثرهم لا يعلمون في الآخر في أسهل الآية السابقة فأبلغه مأمنة ذلك بأنهم يعني الكفار كلهم بلا استثناء ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. ثم يعمل مقارنة بين الأخلاق اللي الإسلام ربى أهل الإسلام عليها والأخلاق اللي عليها الكفار. وأبرز دلائل الأخلاق الصالحة هو الوفاء بالعهد، وأشين ما في الإنسان هو الغدر بالعهد وخلف الوعد. يعني من أخس ما يرتكب الإنسان بعد الكفر خلف الوعد ونقض العهد. وأحسن ما قلت لك أول آية في بعض في 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 سمن إن الله لا تعيب، عندما يصل قال الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. في الذين لا يؤمنون بالله ولا يصدقون محمد صلى الله عليه وسلم. فيبدأ هذه المقارنة بقوله عز وجل كيف في الآية اللي بديت أقرأ الليلة، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله. طبعا كيف موضوع للتعجب، والمقصود به هنا الاستبعاد والنفي، يعني لا يكون بحال إلا النادر، أنذر من النادر أن يكون أن يحترم المشرك عهده، خصوصا عهده الذي عاهد به الله ورسوله. طب المفروض ان العهد مع الله ورسوله يكون اوفى العقود وينبغي يحرص عليه الانسان، لانه بعهد خالق السماوات والارض، اذا كان هو كافر ما هو مؤمن بخالق السماوات والارض، وليس في قلبه هيبه لفاطر السماوات والارض، وليس في قلبه خوف من فاطر السماوات والارض، وليس في قلبه اجلال لفاطر السماوات والارض الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجار ولا يجار عليه، ولا يكون في قلبه وفاء لحبيب الله ورسوله حسن لانه يكفر به، لا يكون لا 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 لا, لا, لا يوفي لله عهدا ولا يوفي للرسول عهدا. فيقول في اول هذه الايات كيف يكون للمشرك مشركين مطلقا. ويدخل فيهم طبعا اهل الكتاب فيما بعد من اليهود والنصارى وهو الحق به من المجوس. كيف يكون المشركين عهد عند الله؟ طبعا تعرفون او انا ذكرت اكثر من مره بان فلسفه اليهود وديانه اليهود لا يكادون يعتمدون على التوراه التي بايديهم الان. هم يقولوا كتابنا المقدس ويطبلون ويزمرون، لكن هو في الحقيقه لو تسالهم عن عهدهم ما في قلبهم كتاب مقدس، انما عندهم كتاب قدموه على الكتاب المقدس ويدعون أنه فقه الكتاب المقدس. عند اليهود كتاب يجعلونه هو ما هو الكتاب المقدس، ولكن يجعلونه فقه الكتاب المقدس. وطبعا هذا عاملينه قبل الإسلام، قبل الإسلام عاملين هالكتاب، حرفوا فيه التوراة وكذبوا فيه على الأنبياء. التلمود هذا حرفوا التلمود وهو كتاب فقه اليهود، هو عمدة دينهم، وهو مبني على أن اليهود والنصارى أبناء الله وأحباء. عما طبعا النصارى ما يؤمنون بهم، النصارى يؤمنون بالتلمود، لكن أهل التلمود ما يؤمنون بالمسيح. عن البلايا ومن التناقضات ان اليهود يكفرون بعيسى ويقولوا ولا الزنا وامه زانيه ولا يرضونه رسولا، ويقولوا احنا قتلناه وصلبناه ويتباهون، ويجوا الصم البكم النصارى من بعدين في عصرنا هذا ويقولوا لا احنا نبرئ اليهود من ساحه عيسى عليه السلام، ولما نشدد عليهم يقولوا لا احنا ما نبرئ اليهود اللي كانوا موجودين، احنا نبرئ اليهود اللي موجودين الان، اما اليهود الاولين قتلوا الهنا. الهكم يقتل هو لله يقتل، كيف يصير إله يقتل؟ كيف يصير إله يسلم نفسه للصليب يرضى؟ كيف يصير ربه يغلب ويعجز؟ الرب قوي قاهر لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. فالتلمود ينص على أن اليهود أبناء الله وأحباؤه، وأن جميع يسمونهم الأمميين ما عدا اليهود، ما عدا بني إسرائيل يسمونهم الأمميين، وأن ما عدا اليهود من الأمميين إنهم كلاب وخنازير في صورة الآدميين. الله جعلهم هم كلاب حقيقة وخنازير حقيقة، علينا حيقولون كلاب وخنازير سمونا الأمميين. وللأسف الكبير إن صاروا الناس بدوا يرددون حتى المسلمين، يقول الأممي وهيئة الأمم وكل الأمم هي صناعة يهودية هيئة الأمم المتحدة، عصبة الأمم قبل هيئة الأمم المتحدة يسمون، وهي غريسة يهودية في الأصل، غريسة يهودية علشان يفرقوا بين الإسرائيليين وبين الأمميين، فيسمونا أمميين، سمونا أمميين. وأن الأمميين في بيوتهم أشد نجاسة من جميع حظائر الحيوانات، وأن الله ما خلقهم على صورة بني إسرائيل، الله ما خلق الآدميين الأمميين، يعني ما خلق الأمميين على صورة بني إسرائيل إلا تكريمة لبني إسرائيل ليسهل استخدامهم لهم، لأنه لو كان كلب أو خنزير ما يقدر يدخلوا معه في البيت ويطعموا ويشربوا، لكن لما يكون على صورة الإنسان يجي كأنه إنسان يأكلك ويشربك ويغذبك ويستعبده. هذا نفس التلمود، وأنا كتبه في كتاب الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، لكن النصوص هذه من كتابهم من التلمود، إنهم أشد نجاسة من كذا. وأن الربا الفاحش قد الربا غير كان يكذبون على موسى وصموئيل يقول موسى وصموئيل ما أعرف صموئيل ده، لكن يقول والربا غير الفاحش يجوز مع يجوز في شريعة موسى وصموئيل مع بني إسرائيل، أما الربا الفاحش فيجوز مع جميع الأمميين لأن جميع الأموال التي تحت يدي الأمميين هي ملك لليهود، وعلى اليهود تخليص هذه الأموال بكل طريقة، حتى لو يسلطوا بناتهم على أهل المال من المسلمين عشان يرتكبون معهم الفواحش الموبقة ويأخذون منهم الأموال، وكثيرا ما فعلوا. كثيرا ما كانوا يروحون يبيعون لما يجوا أول ما يجوا فلسطين يبيعون، يجي العرب يقول ما تبيع للبستان ده ما تبيع للحديقة هذه، يقول لا ما أنا بيعها، فيبدأ يجيب بناته ويغريه مرة مع مرة مع مرة مع مرة ويخمره ويسكره حتى يقوم يبيع كل اللي عنده ويسلمه إياه، ولم يستطيعوا أن يأخذوا أرض فلسطين إلا بهذه الطرق الخبيثة الليلة. يعتقد طبعا من عقائدهم أن الزنا لا يكون زنا إلا إذا كان بني يهوديين، لكن لو يهودي مع غير يهودية أو يهودية مع غير يهودي ما يعتبر زنا، يعني يشبهونهم بشبه العجماوات شبه حيوانات العجماوات. هذا كله من عقائد اليهود، فهم لا يعني ما ربنا أو كلما عاهدوا عهدا يعني ما يخلوه لابد ينقضونه، إن واحد عقد يجي الثاني ينقض، ما يخلو عهد ولا ينقض. فربنا يقول كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله، وكيف للتعجب، يعني هي أسلوب تعجبي، لكن المراد به هنا النفي والاستبعاد، يعني لا يتأتى هذا، لا يتأتى ولا يكون من مشرك بالله أن يوفي لله بعهد أو يوفي لرسوله صلى الله عليه وسلم. كيف يكون مشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ اسمع مقارنة، بين تعاليم الإسلام وتعاليم الضالين. إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ثم لم ينقصوكم، إلا قال إلا الذين عاهدتم عند المسجد، في الآية الرابعة من هذه السورة، وهذا تأكيد لها، إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. يا هو الواقع من حكمة الله إن مثل ما قالوا أصابعك كلها ما هي على مستوى واحد، صبع طويل وصبع قصير وصبع متين وصبع دقيق، كذلك الناس، يعني إحنا ما نقدر نحكم على كل كافر بحكم واحد يشمل جميع الكفار إلا للنار، كل من مسح الكفر للنار هذا نحكم له إحنا مطمئنين، كل من مات وهو يشرك بالله نحكم عليه بأنه من أهل النار، وكل من مات على ليران نحكم عليه بأنه من أهل الجنة، هذا حكم عام ما يختص به جنس دون جنس ولا قبيل دون قبيل ولا عصر دون عصر ولا مصر دون مصر، ولكن في الأخلاق قد يختلفون. لما تكلم عن اليهود وعن النصارى أهل الكتاب قال كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وهذا اللي موجود إلى يوم هذا. ما يجيهم مصر على المسلمين إلا بحبل من الله عقوبة، ما هو حبل من الله يمدد لأعدائه، لا، إذلا لمن آمن به وعصاه، لأن إن عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني، إن عصاني حبيبي سلطت عليه عدوي، علشان يصير الإنسان على حذر دائما، يصير على حذر ما يغتر، ما يغتر إذا كان في الإسلام وعلى خير وعلم ودين وتقوى ومعرفة إن يغتر بها. عمر لما أرسل خالد بن الوليد يقول لي يا سعد، سعد بن أبي وقاص أمير على الجيش اللي رايح لبلاد الفرس من المدينة، يقول لي يا سعد، بيوصل أمير عمر بن عبد الخطاب يوصل أمير سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما جميعا، يقول يا سعد لا يغرنك أن قيل خال رسول الله وصاحب رسول الله، لا تغتر، يعني أنك عالم من البشر من الجنة، ولا تغتر بأنك خال النبي محمد لأن ابن عم أمه آمنة أخال النبي محمد ولا تغتر بأنه قال صاحب رسول الله: يا سعد لا يغرنك أن قيل صاحب رسول الله وخبر رسول الله، فإن الله ليس بينه وبين أحد من عباده نسب، إنما هو الدين. فإياك يا سعد في معنى كلام عمر أن توجد المعصية في صفوف جيشك، يعني احرص كل الحرص ألا توجد معصية في جيشك، لأنكم إن عصيتم الله ما صار فيكم فرق بينكم وبين أعداء الله، فيسلط الله عليكم. وقد فعل الله بخير جيش بعد جيش بدر وقبل جيش الحديبية أفضل جيش مشى على الأرض يقوده النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي رشاد أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم مع النبي محمد، إلى إما الأشاوس إلى إما لا ارتكبوا جريمة ولا نقضوا عهدا، وإنما لما وصلوا إلى أحد محل الفارسين المعركة اللي بين معركة عند محل قرب الشهداء الآن، لما وصل وصفه من النبي صلى الله عليه وسلم وقف 50 راميا على الجبيل الصغير اللي دون أحد بقليل اللي يصل بينهم الوادي وادي قناة اللي يسمونه الآن جبل الرماح، وقف 50 راميا وأمر عليهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه ويوصيهم مرات يؤكد قبل المعركة، وعدد الكفار كثير وعدد المسلمين قليل ودول جايين مستعدين متهيئين، الكفار جايين للحرب ولاستئصال المسلمين انتقاما من صرعهم يوم بدر، ويقف النبي على الجبل ويقول: لا تبرحوا مكانكم ان رايتمونا نقتل فلا تنصرونا، لا تبرحوا مكانكم حتى ارسل اليكم، إن وجدتم في كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم البخاري وغيره: إن وجدتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم، في بعد كذا وصية: إن وجدتمونا الطير بتخطفنا وإحنا صرنا جثث وهامات والطير يأكل من رؤوسنا ومن جلدنا، لا تجون تساعدونا، لا تجون تنصرونا ولا تنزلوا حتى أرسل إليكم. وبدأت المعركة والكفار جايبين نسوانهم منهم هند أم معاوية بنت ابن أبي سفيان معها كم رقاصة، ويرقصون معهم الطبول ويغنوا قدام المشركين: إن تقبلوا نعانق، يقولوا للكفار: تعالوا للمعركة قدام الكفار، إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق، وإن تدروا نفارق فراق غير وامق، ويرقصنا النسوان يرقصنا وعشان يهيجوا الكفار للقتال. فعندما بدأت المعركة ما هي إلا لحظات حتى بدأ المسلمون يحصدون المشركين حصبا مثل اللي يحصد الحشيش، ما عنده ملاقعة، ما فيه انت إذا جدت تحصد الحصيد تيجي واحدة من الحشيش تقول لك لا تحصدني، يقول لا تستسلم لك وتحصد كما تشاء. بدأ يقول ربنا: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، تحسونهم تقصدونهم تقطعونهم قطعا وتقتلونهم قتلا، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر أفضل ثلاث فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، وش سووا؟ كل اللي سووه إنه لما رأوا الهزيمة المؤكدة القطعية للكفار وأن المسلمين انتصروا انتصارا سائقا لا نظير له، فلما رأوهم بشكل ذا قال: يلا ننزل المسلمين اللي على الجبل 50، وخالد بن الوليد على خيل المشركين يرقبهم لأنه فارس حق حرب، يعرف منين يؤتى العدو ومنين المحل الثغرة اللي يقدر يصل منها إلى صفوف المسلمين، وقاعد بعيد من جهة الغرب وينظر للرمى هذول الحسكة اللي بتحلقه اللي ما يقدر يصل المسلمين إلا إذا أزيلوا، وهم ما زالوا. فلما بدأت المعركة وبدأ المسلمون يحصدون المشركين قال هؤلاء ننزل، قال لهم عبد الله: لا تبرحوا مكانكم يا قوم، ألم يقل لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم؟ قالوا إنما يريد أن نحميه وقد حمي. إحنا ما هو ما يريد إلا نحن ظهره وظهره محمي، لأن الكفار راحوا. حتى هند اللي بترقص من ساعة صارت تدخل هربانة في مدخل أحد اللي وراء المقابر الآن، في الجيب اللي وراء المقابر الآن، اللي وراء مقابر الشهداء تهرب ولا تدري عن روحها، مع أنها كانت من أحر النساء عفة. حتى لما جنى بيبعها يبيعها ولا في آية في البيع يقول ولا يسرقنا ولا يزنينا، قالت أتت الحرة يا نبي الله. الحرة تزنيت لكن رجل أجنبي منها، يعني مستبعدة أن امرأة غير أمه تزني. هذه بدأت تخلع ترفع ملابسها عشان تهرب، وسقها بكامل ويمكن جزء من فخذها طالع وهي تركض عشان تهرب من السيوف في الجبل. والصحابة عرفوا أنه نسوان ما رضي يتعرض لهم، يعني كان يقدر أي واحد من الصحابة يجمعهم سبيات، كان يقدر أي واحد من الصحابة يجمعهم سبيات، لكن ما هم حريصين على أن يخذلهم. والواحد منهم يرفع سيفه يضرب سيفه، يرفع سيفه لما أعطاه النبي السيف عشان يقاتل به، فوجد فارسا من فرسان المشركين يضرب في المسلمين، فلما أقبل عليه ورفع السيف ليشب رأسه ولول، فعرف أنها امرأة، فأكرم سيف النبي أن يضرب به امرأة، أكرم سيف رسول الله أن يضرب به امرأة. هذا كان في حالته. فلما بدأوا يحصدونهم غلب الرماة عبد الله بن جبير وانطلقوا على غير وعي في غمرة الفرحة وفي غمرة النصر. نسوا أنفسهم وتنازعوا. عبد الله يقول لهم لا تروحوا، يقولوا إلا نروح. النبي ما قصدوا إحنا نبتل على هذا إلى يوم القيامة. قال لكم رضي الله عنه، قال لكم لا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم، إن وجدتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم، لا تبرحوا مكانكم. فلما غلبوه ونزلوا الجبل بسرعة بالخيل اللي على خالد الوليد، ويلتف وينزل ويبدأ يضرب المسلمين في ظهورهم، وحتى أشيع أن رسول الله قد قتل. مع أن عند الحظ الأولى بعض المشركين ما درى هربوا تركين نساهم حتى وصل الطائف، ما أدروا أن المسلمين صار عليهم هذه إلا بعد ما وصل بعض فلول جيش المسلمين إلى الطائف، خايفين ان يروح كما راحوا مكة، هربوا الى الطائف. فربنا يسجل هذه، يقول ولقد صدقكم الله وعده، عشان العبرة لنا، عشان لنا ان الواحد لا يغتر اذا كان في نعمة، لا يغتر يعصي الله، لان مع العصي تسيل النعمة الواضية. اذا كنت في نعمة فرعاها فان المعاصي تزيل النعمة. النعمة صيد وشكرها وطاعة الله وحمد الله عليها جيد، يعني إذا كنت تبي تجيد النعمة اللي جاتك عشان تبقى عندك جيدها بشكر الله وحمده والثناء عليه والبعد عن معاصيه. تبيها تروح منك اقص ربك، المال اللي كتروح به أوروبا وأمريكا وصار عند الحريم وشرب خمر وادعر وعمل كل خنزير وكل كل ما تيجي إلا بعد كم يوم انت تضيعها كلها، تضيعها من أولها لآخرها. فإذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزول النعم، إنما شكت ذلك. وحتى إذا فشلتم ونزعت وتنزعتم ورعفيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا اللي نزل دون ومنكم من يريد الآخرة، لكن ولقد عفى الله عنه. فلما عفى الله عنهم علمنا أن الله لم يؤاخذهم على هذه الجريمة الفجعة التي فعلوها، ورضي الله عنهم وأسعدهم في جنات النعيم رغم ما فعلوا من معصية. لأن طبعا تعرفون هم الناس يقولوا من أجل عين تكرم 200 ولا 2000، فذل أصحاب محمد حازوا درجة السبق لأنهم أصحاب محمد. وقلت لك إن لما حاطب ابن أبي بلتعة كتب إلى قريش يبلغهم ان النبي جاي لكم عشان يحاربكم، والنبي كان مشدد ان ما يعلموا ما احد عشان تقل القتلى بدل ما يستعدون، وقال عمر دعني أضرب عنقه يا نبي الله فإن أخذ كفر. قال وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع إنه يعني من أهل بدر. وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع إلى أهل بدر. فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. هذول أصحاب محمد. لذلك من فضل الله علينا يا أهل السنة والجماعة أننا نحبهم جميعا ونترضى عنهم جميعا ولا نعتقد أن فيهم دنيئا بحال من الأحوال. يعني فيه أصغرهم على الإطلاق وأثيرة بن الأسرع هو أصغر أصحاب محمد وعندنا يساوي أمم من كبار العلماء. يعني ما في أصحاب محمد دنيئا اللي عاشوا مع النبي ورأوا وجه النبي وصاحبوا النبي ولم يرتدوا عن دينهم. تعريف الصحابي كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولقيه مسلما. وخصوصا بعض الناس يشترط يعني يصاحبه مدة ولو كانت طويلة بعض الناس يقول ولو لحظة ثم يموت على الإسلام. فإن مات على الإسلام وعرف بموت على الإسلام فهو صحابي. لكن لو ارتد راحت الصحبة وراحت النعمة اللي كان فيها. ربنا يقول لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين. ما هو مشرك ولا جاهل من الشرك ولا تأتى شرك من النبي. أصل المعاصي الصغار والكبار ما تتأتى من النبي. الله يعصم نبيه من الصغائر والكبائر. النبي ما هو النبي محمد جميع الأنبياء والمرسلين الله يصطفي من الملائكة رسله من الناس. الله أعلم حيث يجعل رسالته. واصطنعتك لنفسي قل لموسى واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني هذا الله يصنع الأنبياء على عينه ويختارهم لتبليغ الرسالة فيحميهم من النقائص من صغائر الذنوب وكبائر الذنوب بحال يحميهم منها تماما. لكن لما فعلوا ذلك شو صار؟ هزموا لكن عفى الله عنهم وغفر لهم. لما واحد من اللي قلوبهم مرض قال له أنتم اللي فرطتوا مع النبي يوم أحد أو فرطتوا نبي يوم كذا يقول له أفرضوا. قال لكن عفى الله عني كل أنت تكره إن الله يعفى عنا. أنت تكره يقول له لا من هل الجيل من هل الربيع الأولى للمفسدين في الأرض اللي يبغضون أصحاب محمد. فقال له أنت اللي فرطت. قال إحنا فرطنا لكن الله تاب عنا. يقول له ولقد عفى الله عنا ما دام عفى الله عنا وش تبي تحاسبنا؟ هو يعفو عنا وانت تقول لا إلا تحاسبهم يا رب وتعذبهم وتدخلهم النار. هذا هو فالله عفى عنهم. وين هم عن أبي وين هذا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ وين هؤلاء عن العشر البشر من الجنة؟ حتى صار بعض الفئام من اللئام يكرر اسم العشرة عشان أصحاب محمد المبشرين العشرة البشر من الجنة. صار كلمة العشرة ما يكادون ينطقون بها بكلمة عشرة علشان خوفا أن يخطر على بالهم العشرة المبشرين بالجنة من هؤلاء الفئام اللئام أعداء الله وأعداء أصحاب محمد فسلم رضي الله عنه. فربنا يقول كيف يكون المشركين عادل عند الله وعند رسوله إلا الذين نجوا سواء. لما تكلم عن الكتاب في الآن اللي بديت أقرأه من شوي في آخر ده بعد ما قال يقول ليسوا سواء. من هنا يقول إلا الذين يعني ما كل المشركين تحكم عليهم بحكم واحد. فيهم ناس وإن كانوا كافرين يحرصون على العهد بس نادر والنادر لا يكاد يكون له حكم. نادرين أن تجد كافرا يفي لله ولرسوله بعهد أو ذمة. قال إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. لو قلت أن الآية هذه اللي هي الآية السابعة هي تأكيد للآية الرابعة. قال إلا الذين عاهدتم الآية الرابعة من السورة هذه إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيء ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. وهنا قال كيف يكون المشركين عهدهم عند الله وعلى رسوله إلا الذين عهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. هنا قال أتموا إما لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا أتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. وقال هنا ثم لم ينقصوك هنا قال فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم يعني مدة ما هم محافظين على العهد أن تصيروا أحفظ على العهد منهم. إذا هم حافظوا على العهد مرة أن تحفظ عليه دائما وأبدا. فما استقاموا لكم فاستقيموا ويزيلها بعين ما هذه الآية السابعة يزيلها بعين ما زيل الآية الرابعة بقوله إن الله يحب المتقين ليشعر المسلم في أي زمان وفي أي مكان وفي أي عصر وفي أي نصر من أي جيل أو من أي قبيل أو من أي لغة أو من أي شعب، يفهمهم أن دين الإسلام يحرص أشد الحرص على أن المسلم يكون مثل أعلى في الوفاء بالعهد، وأنه إذا قال فعل، وأنه إذا عاهد وفى، وإذا وعد لا يخلف، لأن خلف الوعد من سيما المشركين والمنافقين، والغدر بالعهد من سيما المشركين والمنافقين. 4 3 من كنا فيه كان منافقا، ومن كانت فيه واحدة كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وفي بعض الروايات 4، وفيها وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فيجب على المسلم أن يبتعد عن خصال المنافقين. وأنا قلت لك شيخ المسلمين بعد أبي بكر عمر، شيخ المسلمين بعد أبي بكر عمر يقول لحذيفة بن اليمن صاحب سر النبي محمد، لأن النبي كان اتخذه صاحب سره، هو اللي كان يعلم أسماء المنافقين، علم النبي بالمنافقين، علم الله علم النبي بهم وعلمه النبي بهم. فكان عمر إذا جاء بعد ما استخلف يجي عشان يصلوا على جنازة، فيرقب يقعد ما يقوم، هو الإمام اللي بيصلي بالناس، يقعد ما يتحرك. فإذا شاف حذيفة بن اليمان جاء علشان يصوب، قام وقال وصلى بالناس على الميت هذا. وإذا لقى حذيفة تأخر عن الصلاة عليه لا يصلي عليه، لأن حذيفة لم يصلي على منافق، لأنه يقول ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره. فعمر بن الخطاب يجلس إذا جاء جنازة عشان يصلوا عليها المسلمون، صلى عليها المسلمون، يجلس عمر ويرقب بعيونه حذيفة، فإن شاف حذيفة جاء وصلى قام وصلى هو الإمام، وإن ما جاء حذيفة ما صلى، صلوا على صحيح، صلوا أنا من صلى عليه. وكان يقول له بينه وبين يا حذيفة شمني يا حذيفة، شمني يا حذيفة، هل تجد في نفاقا؟ هل سماني لك يا حبيبي عمر؟ عمر لأن المسلم هكذا خواف من الله عز وجل، لا يأمن مكر الله، يخاف على قلبه أن يصير يمين ولا يسار. مع أن لما جاء المسلمين في عام رمضان لما جاعوا جوع شديد، جاعوا جوع شديد وصار لا يذوقون لحم ولا يطبخون ولا ذا، والغني منهم عنده زيت، وعمر يأكل بالزيت، أكله بالزيت، بلد بطنه تقرقر، تقرقر من أكل الزيت، كلها غازات من أكل الزيت. فيقول لها كل طعامه بالزيت وإدامه بالزيت، فيقول لها قرقري أو لا تقرقري، يقول لي بطنه قرقري أو لا تقرقري، والله لن تذوق اللحم حتى تشبع منه أمة محمد، والله لن تذوق اللحم. ومرة جاب لحم عشان يوزعه، عشان يوزعه، وأعطى عبد الله بن عمر قطعة عشان يوزعها، قال له هذه بنت، قال له بنت خليها، ويعطي للفقراء المساكين المحاوج الله يتقدم منك ومنها، اعطيهم اللحم هذا وانت يغنيك ما شاء الله، يوسع الله عليك ويصبرك. هذا ائمتنا كان اللي بعض الناس يبغضونهم. فيقول فنحن ما نحكم على الناس بحكم واحد. فربنا يقول هنا كيف يكون مشكين عادل عند الله وعند رسوله الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. انا قلت لكم في وقت قريب ان تتبعنا المعاهدات اللي كانت موجودة في الأرض بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وغيره من الكفار، بين النبي محمد وغير الكفار، هذه في شوال من السنة 9 بعد غزو تبوك، في أوائل شوال من السنة 9 من هجرة سورة دي نزلت ولا دي نزلت، كان يقولش من عهد وباقي للمشركين عهد. فتشنا وجدنا لا يوجد عهد غير منقوض إلا 4، واحد منها تمت المعاهدة فيه عند المسجد الحرام، وثلاثة تبوك، 3 معاهدات في تبوك، ومعاهدة منها الرابعة اللي عند المسجد الحرام. طب المعاهدة اللي عند المسجد الحرام متى تمت؟ بعد في صلح الحديبية، اللي كانت صلح الحديبية اللي هي عهد الحديبية، اللي هي المعاهدات الحديبية اللي فيها وضع حرب بين الفريقين 10 سنين، ومن دخل في دين محمد عبده دخل فيه، ومن دخل في دين المشركين دخل فيه، وأنه كذا وكذا، ومن جاء إلى محمد رده، ومن جاء إلى الكفار لا يودونه. المعاهدة المعروفة، المعاهدة المعروفة هذه. طبعا أنا قلت لكم إن المعاهدة كان بنو بكر كلهم سواء كانوا من بني الديل أو من غيره، سواء كانوا من بني يعني هم من كنانة، بنو بكر بن كنانة شعب أفخاد، منهم بطن هم كلهم من كنانة، بطن الديل هم الذين نقضوا العهد مع قريش وقتلوا خزاعة وضمت إليهم قريش بالسلاح والمال، وكانت سببا لفتح مكة، وانتهى أمره خلاص، انتهى أمرهم، قتلوا ولهم أيديهم إلا قتلوا قتلوا اللي أسلموا أسلموا. بطن من بني بكر ذكرت أنا ذلك كثيرا من أول تفسير هذه السورة، لم ينقضوا العهد وتألموا من بني عمهم من بني بكر، من بني عمومتهم من بني بكر، من أبناء أبيه من بني بكر، إنهم نقضوا العهد، ولكن استمروا على عهدهم إلى نزول هذه السورة إلى السنة 9. منهم من أسلم فحفظ نفسه ولا يحتاج عهد، ومن كان على لم يدخل في الإسلام سنة 9 لأن كذابوا مشركين لا يزالوا، وإذا جاء أبو بكر عشان يحج ويقول لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بيت عريان، لا يطوف بيت عريان، فصار جماعة من بني بكر غير بني بكر غير بني الديل من بني بكر غير بني الديل لأنهم نقضوا العهد وصاروا مع أهل مكة وانتهت وأسلم أهل مكة وليس فيها كافر ولا تحتاج معاهدة، صاروا كلهم أتباع رسول الله وأعزة لدين الإسلام، يعزون دين الإسلام ويرفعون دين الإسلام وراثة الإسلام أهل مكة. بقى بعض بني بكر اللي ما نقضوا العهد، استمر هذا هذه الآية بخصوصه، لأن هي المعاهدة الوحيدة اللي تمت عند المسجد الحرام ولم تنقض إلى يوم نزول هذه الآية، يعني جزء من المعاهدة أو جماعة أو فصيل من اللي عاهدوا استمروا على المحافظة على عهده. قال فما استقاموا لكم، يعني هؤلاء من بني بكر فاستقيموا لهم ما دام لم ينقضوا العهد حافظوا عليه. والله يعلم أنهم لن يموت النبي حتى يدخلوا جميعا في دين الله ويدخلوا جميعا في دين الإسلام، وفي السنة 10 دخلوا كلهم في دين الإسلام فما يحتاج معاهدة، يعني بعد سنة وشهرين، بعد سنة وشهرين من نزول هذه الآية في شوال من التاسعة لما جاء النبي حج سنة 11 كانوا كلهم دخلوا في دين الإسلام. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، كان فيه هناك ثلاث معاهدات في تبوك. المعاهدة الأولى معاهدة أكيدر دومة ملك دومة، دومة الجندة اللي هي سكاكا أو الجوف اللي بين سكاكا والجوف، أو هي الجوف نفسها، هي الجوف. دومة الجندل كان رئيسها واحد نصراني، وأخذه خالد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما جالس في تبوك، أرسل خالد بن الوليد، فلما وصل إلى دومة، دومة من تبوك راح إلى دومة، أسر أكيدر دومة ملك دومة وجاء به في حرير وديباج، وكان حرير وديباج ملابسه حرير وديباج، فبدأ الناس يتعجبون من نعومة ملابسه ما فيها من حرير وديباج. قال والله لمناديل سعد في الجنة يعني أنعم من هذا الذي ترون على هذا الملك. سعد بن معاذ رضي الله عنه، مناديل سعد في الجنة أطيب مما ترون. فعندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي أسلم، وعهد قبل الإسلام عهد النبي، عمل معاهدة مع النبي صلى الله عليه وسلم بعدم التعدي، فلما رجع أسلم وحسن إسلامه وصار من خير المسلمين، ما احتاج معاهدة. هذه تمت في تبوك قبل نزول الآية. وأيضا أهل جربة وأذرح، أهل جربة وأذرح أيضا جوء وعهد النبي محمد ولم يعلم لهم نقض عهد، بس ما عهدوا عند المسجد الحرام، ما صاروا داخلين في الآية اللي معي وهي قوله تبارك وتعالى إلا الذين عاهدوا عند المسجد الحرام، هذول عهدوا عند تبوك. وكذلك صاحب أيلة، صاحب أيلة أيضا جاء وعاهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم نعلم عنه نقض عهد، ولم نعلم عنه نقض عهد. إذن الآية هذه نص في بني بكر، وهي تأكيد للآية الرابعة في قوله تبارك وتعالى إلا الذين عهدتم من المشركين ما قال عند المسجد الحرام، ثم لم ينقل تشمل حتى الذين جاءوا بعده، ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. وذيل الآيتين لقوله إن الله يحب المتقين ليعلم المسلمون المعاصرون للنبي محمد من أصحابه رضي الله عنهم، والمسلمون الذين يحضرون في زمن الصحابة وفي زمن التابعين وفي أتباع التابعين ومنا إلى يوم القيامة، ونسأل الله أن يجعلنا منهم ومن أتباع حبيب الله ورسوله، وأن يسقينا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في حياة الدنيا في الآخرة. فجميع المسلمين يجب عليهم أن يضعوا هذا نصب أعينهم. إذا باع مع واحد بيع خلاص، إذا أعطى رجلا كلمة خلاص، كلمة الصدق أشد من التسجيل عند كتابة العهد. ينبغي للمسلم إذا باع أو اشترى أو عاهد أو وعد أو بيذكرون النبي محمد يذكرون. بس أنا ما وقفت على الحديث تماما، إن مرة واحد قال للنبي، قال يعني صار بينه وبين النبي معاملة وقال له كذا نجيك، فوعدوا مكان، فجاء النبي على الوعد ووقف ووقف حتى يعني أظن غابة الشمس أو جنسها حتى عاد في الحر في الحر، والنبي وجالس ما يتخطى المكان لعل الرجل يأتي. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. هذا سائل يسأل يقول استشهدت في درس الأسبوع الماضي على قول لرابعة العدوية، فما هي حقيقتها؟ رابعة العدوية يعني اللي كتبت هي رابعة العدوية، وإن السائل هو يسأل عن اسم الرابعة. استشهدت في درس الأسبوع الماضي على قول لرابعة العدوية، فما هي حقيقتها؟ رابعة العدوية كانت موجودة في عصر الإمام أحمد بن حنبل مع رجال أنا لا أحبهم، أنا ما أحبهم والناس يحبون بهواهم فيهم، لأن أعرف أن الكثير منهم أبناء مجوس، وما هو العلة أنهم عيال مجوس؟ العلة أنهم أظهروا تدينا زائدا عن الحد، وغالوا في الزهد، وغالوا في الكلام، وصاروا عبرة لكثير من الصوفية والغلاة من الصوفية يعبدونه، كإبراهيم بن أدهم،
هذا الغزالي في فضاء في الغزالي في اللي يسمى كتاب الإحياء، أبو حامد الغزالي في كتاب الإحياء اللي يسميه علوم الدين، الجزء الرابع منه كل فصول وحكايات عن الصالحين، عن ربع هذه الجمعات، فيذكر بنفسه موجود في كتاب الآن، كتاب الغزالي هذا، إن واحد كبير من أهل بسطام، إسلام بن يزيد البسطام وجماعته، هو والد مجوسي أيضا، يعني أبوه إما أبوه مجوسي أو أبو أبوه مجوسي أو يهودي، بعضهم يصير أبوه مجوسي وبعضهم أبوه يهودي، وهذه التواتير احنا بنجيب من عندنا، هذه كتب التاريخ تنص عليها والتراجم تبين ان هذا ابوه فلان من البلاد، وما هو بعيب ان يكون ابوه مجوسي ولا ابوه يهودي لو اسلم وحسن اسلامه، ما همنا، انما يهمنا ان يغير دين الله وياتي بشيء جديد ثم يبالغ. هذه ربع العدويه تقوله طبعا انا يعني استشهاد ببيت، حتى لو كان الرجل كافر، احنا بنستشهد بابيات ابو طالب ونستشهد بابيات امرئ القيس في تفسير القران، بنستشهد في تفسير القرآن بأبيات امرئ القيس وغير امرئ القيس. قلت لك إن عمر لما وقف على المنبر يخطب وقال أو يأخذهم في تقلبهم أو يأخذهم على تخوف، قال أنا ما أعرف التخوف، قال واحد من هذين هي لغة أمير المؤمنين، قال وش لغتك؟ قال يقول الشاعر حقنا أصل التخوف التنقص، يقول تخوف الرحل منها سامكا قلدت يعني الناقة من طول السفر، بدأ تأكل من سنامها لما مالقت زاد بدأت تجرجر من سنامها والذهن والشعب حقها تمتصه حتى نصب لها سنام، يقول تخوف الرحل منها سامكا قردا
كما تخوف عودا نبعث السابن. فيقول عمر عليكم بديوانكم، صح الخبر، عليكم بديوانكم ننتظر. قال وما ديوانكم؟ قال شعر أهل الجاهلية، فإن فيه تفسير لكتابكم. وأنا أقرأ في تفسير قوله تبارك وتعالى ولكن لا توعدن سرا، يعني إذا مات الرجل ومرته موجودة وانت تعرفها ودك بها لا تكلمها ولا تخطبها حتى تنتهي عدتها، ولا جناح عليك بما عرفتم به من التعريض، ما في مانع. يعني تصير قاعد مثلا حولها وتقول لواحد ما عندك والله انا ودي في امراه صالحه يكون سنها كذا وحلها كذا عشان هي تعرف ان هي المقصوده، انما انت ما تتكلم، ما تقول انا اخطبك او انا اريدك او انا اريد هذه المراه، تقول انا والله ودي في امراه صالحه، يعني ولا تقول مثل الزانه، تقول تكون هذا طولها وهذا حالها وهذا ذاك وهذا صنعها وهذا شكلها وكذا، هي تعرف انها عشان ان كانت يعني قلبها يحس تقعد حتى اذا انتهت من عدتها جاتك، يعني تقوم او تنتهي. هذا قال ولكن لا تواعدوهن سرا. اذا سمعوا واحد من العرب كلمه سرا حاسب ان كلمه سر يعني معناها بينك وبينها، السر اللي ما يطلع عليها، السر الكلام اللي ما جهرت به ولا يتصل ولا يدري عنه، هذا السر. هذا غلط، لأن يكفي قوله ولكن لا تواعدون سرا، ويكفي قوله وفيما عرضتم به من خطبة النساء. ولكن لو قربت امرؤ الخيس ألا زعمت، يقول امرؤ الخيس في قصيدته ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت، بسباسة واحدة من المعاشوق عليه اللعنة، يقول ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن السر أمثالي. يعني أنا مطمح قلت له هي تدعي أن أنا أخذ خلاص ما في شيء للمرأة، ما عندي قدرة على مقرفة النساء، تقول هي تدعي أن أنا كبرت فمثلك حبلة ألا عن صباحا، أول القصيدة حقه ألا عن صباحا أيها الطلل البالي وكذا 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 وكذا، ثم بعدين هو يقول في قصيدة أخرى أفاطم مهلا بعد هذا التذلل وقولي لئن أزمعت وأصري بكذا فمثلك حبلى، يقول كذا فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فألفيت فألهيتها عن ذي تمائم يمحولي، إذا ما بكى أصفها من كذا بقت عليه بدمها وشقه وتحكي شقها لم يحول، يعني لا يخجل عن فضيحة ينتابها، لكنه لما جاء في الموضوع ده كنا بكناية يعرف الناس أن المراد به الجماع، فيقول ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن السر أمثالي، في قصيدة اللي يقولها ألا عن صباحا أي طلع البالي ألا يحسن السر أمثالي، كلمة تحسن يعني الجماع مخرفة النساء. وربنا لما يذكر في القرآن ما يذكر كلمة لو جاءت بك حيية عذراء في خدرها تقراها لا تخجل، القرآن كلام الله، كلام القرآن لا تجد فيه كلمة تخدش عرضك ولا تزعج أحدا من عباد الله المؤمنين، لا أنثى ولا ذكر، لا أنثى ولا ذكر. فلما بدل ما يعبر عن جماع، جماع يعني كلمة ما كل الناس يجروا يقولها، لكن يقول السر هذا الخبيث، يقول ألا زعبت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن السر أمثالي، يعني الجماعة يقول جماعة. فأنا عندما ذكرت كلمة بيت حتى تمنيت بعد ما فطنت الكلمة في بيت قلت يا ليت ما قلتها، تتكلم ستياري قلت أنا لم بعد ما قلت جزء من البيت لأنها كلمة ما أحبها، تقول فليتك تحلو، تقول لربنا فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب. الواحد ما يتمنى البلية، ما يتمنى أن يغضب عليه الناس، يقول سلم اللهم نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، ما يطلب أن يبتلى وأن يشد العيون الناس كلهم يبغضونه، لكن هي تقول علي وهم دائما الصوفية وجماعتهم يشبهون الله بالجميل بالمرأة لعنهم الله وقبحهم، يقول ذات كذا سعد ليلى ما أدري إيش على كلام ابن الفارض، كلام الفارض وغيره يشبهها بليلى ودع ودع وسلنا وكذا وكذا بهذه الأبيات، ألمع برق بدا أم ضوء مصباحي أم ابتسامتها بالمنظر الضحى، هذه الكلمة مع ربنا قال أم بالمنظر الضحى، هذه تقول فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب. إذا صح منك الود لو قالت الحب بدأ بدك الأحسن،
لأن ربنا ما وصف ناس بأن يود كذا، يقول يحبك، يحب المؤمنين، يحب المؤمنين، ما قال يوده، إنما إحنا اللي نود، إحنا اللي نوصف بهذا الوصف، إحنا نوصف بهذا الوصف.
فيقول فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب. إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. صحيح كل اللي فوق التراب تراب، لكن تراب يوصل صاحبه للجنة وتراب يوصل صاحبه للنار. تراب صاحبه إذا صار تراب فهو في عين الله ورعاية الله وحماية الله، ومهما كان جزءه مقطعا وجسمه مفرجا حتى لو كان رمي بعضه في البر وبعضه في البحر،
فالله يصدق عليه باب من أبواب الجنة يتنع فيه صباحا حتى يبعثه الله يوم القيامة وتحت التراب.
لكن يقول إذا فليتك تحلو والأناء فليتك تحلو والحياة مريرة. سبحان الله، ما نتمنى الحياة مريرة.
نقول يا رب يا رب وفقنا للخير في الدنيا والآخرة، وفع عنا الشر في الدنيا والآخرة. وكان بعض الصالح إذا خرج من المسجد لعقد اللهم اجعل رزقي رغدا ولا تجعل عيشي نكدا ولا تسلب مني نعمة أنعمت علي بها أبدا.
ولما واحد قال لما جاء واحد بدأ يدعي يقول أنا ما أكلت ولا شربت ولا كذا وكذا وأسأل الله إن أي عقوبة يسبت لي في الآخرة يعجلها لي في الدنيا. واحد من الصحابة صار مثل الفخ، قال وش اللي جاك؟ قال أنا كل ما أدعو ربي أدعوه إن كل عقوبة يعطيها لي في الآخرة. أنت عرفت عقوبة في الآخرة والعقوبة في الدنيا؟
قال له اسأل الله، لو سألت الله العافية لكان خيرا لك وخمس سنة.
فهذا يقول لي ساكت أحلو الحياة. أنا والله بعد ما بدأت أنما القضي في الجملة صحيح، لكن تحرير الألفاظ والله ما أنا راضي عنه. وإذاك ما كملت البيت، في ذاك الوقت كملت البيت. لهذا الذي والله أعلم، والله على نبينا محمد وعلى آله.